كان الكلام في اشتراط الخيار في عقد النكاح، قلنا الإنصاف أن المستفاد من مجموع الأدلة أن هذا الشرط غير صحيح، أنه مخالف بتعبير مع الكتاب والسنة، أو مخالف مع مقتضى العقد عند القائلين بأصالة اللزوم الحكم في عقد النكاح. ثم تعرض الأصحاب كما تعرض قدماء السنة أيضا إلى بطلان العقد بسبب بطلانه، فالشافعي اختار أن العقد أيضا باطل على ما نقله الشيخ، وأبو حنيفة اختار صحة العقد دون الشرط. وأما الشيخ قدس الله سره فنفسه في كتاب الخلاف اختار بطلان العقد، طبعا لم يذكر رأي لغيره في هذا المجال. وابن إدريس فيما بعد في كتاب السرائر قال وهل يفطر العقد بذلك أم لا، ملخص كلامه أنه لا دليل على بطلان العقد بتعبيره لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع. ثم قال بل الإجماع على صحته، دعم الإجماع على صحة هذا العقد. قال لأنه ليس مذهب لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، لم يذهب أحد من أصحابنا إلى البطلان فهو صحيح. الملفت للنظر في كلامه أصوليا هذه العبارة، ينبغي للإخوة الالتفات إلى كلام ابن إدريس رحمه الله. الغريب أنه يدعي الإجماع لأن الأصحاب لم يذكروه، وهذا واقعا دعوة الإجماع برتبة غريبة جدا، بما أن الأصحاب لم يذكروا بطلان هذا العقد فهناك إجماع على صحته. ولعل مراده رحمه الله إلا إنصافا حسب القواعد كلام غريب جدا، لعل مراده رحمه الله أصالة العموم في قوله أوفوا بالعهود، لعل مراده أن فقهاءنا طب يتمسكون بعموم أوفوا بالعهود، ولو كان العقد باطلا لبينوا، ما دام لم يبينوا البطلان فمعنى ذلك أنه صحيح. مع أن ابن إدريس رحمه الله ملتفت أن أصحابنا لم يتعرضوا لهذه المسألة إطلاقا، لا بطلان الشرط ولا بطلان العقد. بطلان العقد إذا تعرضوا للشرط فقط له وجه، لا في النصوص موجود ولا في فتاوى الأصحاب، لا بطلان الشرط ولا بطلان العقد إلا من كان تابعا للشيخ الطوسي قدس الله سره. علن که بما كان الإنصاف أن عبارة ابن إدريس في هذا المجال لا تخلو عن إبهام وإشكال، بل في غاية الغرابة صدور مثل هذا الكلام. إيه بله هذا معنى شبيه هذا المعنى في كلمات ابن حزم يتكرر، مثلا لأن ابن حزم أتباع الظاهرين الفقهاء الظاهرين عند السنة يدعون حجية إجماع خصوص الصحابة، لا أن الإجماع في كل زمان أو في كل مكان حجة خصوص الصحابة. وأما كيفية استظهار إجماع الصحابة غالبا ابن حزم هكذا، مثلا يقول نقل هذا عن علي ولم يعرف له مخالفا فتم إجماع الصحابة، بمجرد نقل هذا عن عمر ولم يعرف له مخالف، نقل هذا عن أبي هريرة وعن فلان ولم يعرف له مخالف فتم إجماع الصحابة. هذا شبيه كلام ابن إدريس فيما نحن فيه، بمجرد أن نقل عن صحابي واحد ولم ينقل بقية الآراء ولعلهم لم يتعرضوا لتلك المسألة إطلاقا، هذا يجعله ابن حزم في المحلى من جملة الشواهد على إجماع الصحابة. نظير ذاك الكلام ما صدر من ابن إدريس فيما نحن فيه. على أين هذه العبارة جدا ملفت للنظر، وطبعا تعلمون أن شيخهم في بحث الرسائل في مبحث الإجماع المنقول نقلا عن كتاب كشف الغناء نقل جملة من هذه الموارد الغريبة في كلام ابن إدريس، دعوى الإجماع لأنه عموم موجود والعلماء يعملون بالعموم، عموم موجود لكن استظهار من العموم محل إشكاله. هل عموم أوفو بالعهود يشمل ما نحن في أم لا ما دام الشرط فاسد، هذا محل إشكاله، ولا واحد من العلماء يستشكل في وجود عموم أوفو بالعهود، غاب عن ابن ادریس رحمه الله ان وجود العموم لا ينفع مادام الشرط فاسد هل فساد و شرط یمنع من التمسک با عموم و عفو بالعهود ام لا فالمساله اجتهادیه بمجرد وجود العموم يقول المساله اجماع على الصحه هكذا تعبیره بل اجماع على الصحه لانه لم يذكر عن احد به اصطلاح البطلان والخلاف هذا على این کلام غریب من مثل ابن ادریس رحمه الله برحمته. ثم قال نه هذه المسأله اصولا اصحابنا لم يتعرضوا لبطلانه فيحكم بصحته و هذه المسأله في الاصل به تعبیری من تخریجات و فروع المخالفین و هم حکموا بطلان حسب قواعدهم و شیخ جرى على عادته في الكتاب على اتخاذ هذا المبنى یعنی که انما الشيخ عادته المشي وراء تخريجات المخالفين وفروع المخالفين ويوافق المخالفين في تخريجاته وهذا كلام آخر في الغرابة عن ابن ادريس رحمه الله. صحيح ان المسألة من تخريجات المخالفين هذا صحيح قلنا ان المسألة ذكرت في فتاوى الشافعي وابي حنيف هذه المسألة صحيحة لكن ان الشيخ يرحمكم الله من عادته ان يجري على تخريجات المنافق مخالفين وفروعه هذا الكلام غريب. الشيخ رحمه الله اخذ التفريعات منهم وحاول ان يحكم في تلك التفريعات حسب ما يستفاد من الاصول المتلقات عن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين ياخذ الفرع منهم لكن لا يحكم على طبق قواعدهم يحكم على طبق قواعد اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. ليس طبيعة الشيخ أن يأخذ تخريجات المنافق المخالفين وفروعهم ويفتي على طبقها يأخذ الفروع من المخالفين ويفتي على ضوء مذهب الأصحاب على روايات أهل البيت خصوصا هذه العبارة كانت معروفة بس مع قطع النظر عن إسنادها إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع علينا إلقاء الأصول شأن الشيخ رحمه الله تطبيق هذه الأصول على التفريعات والفروع التي ذكرها المخالفون مجرد ذكر المخالفين لا يكون سببا للطعن في مسلك الشيخ رحمه الله. وكيف ما كان هكذا أفاد ابن إدريس فيظهر أن الدليل عند ابن إدريس على صحة هذه المعاملة يعني عقد عبارة عن مسألة الإجماع على صحته ولعل نظره في الإجماع حقيقة إلى أصالة عموم أوفو بالعقود. كيف ما كان هذا دليل لابن إدريس وأما دليل الشيخ حسب ما ذكرناه أمس أول أمس في عبارته قال إن العقد يحتاج إلى دليل شرعي ولا يوجد دليل شرعي على صحة هذا العقد يعني العقد عقد النكاح المشترك فيه الخيار لا دليل عليه ما دام لا دليل عليه فهو فاسد. فلعل مراد الشيخ رحمه الله التمسك بأصالة الفساد في العقود لأن كل عقد إذا شك فيه إذا لم يحرز أنه تام شرعا الأصل عدم ترتيب الآثار كما أفاده الشيخ رحمه الله. فأصالة الفساد في العقود بمعنى عدم ترتيب الآثار هي المحكمة فيما نحن فيه. هذا ملخص كلام الشيخ وتبين ملخص كلام ابن إدريس رحمه الله في المقام. وأما من بعدهما المحقق في الشرائع تردد في المسألة وفيما بعد المحقق كالعلامة إلى زماننا هذا صاحب الجواهر وغيره غالبا وافقوا مع البطلان قالوا يعني وافقوا مع الشيخ. فلا إشكال أن المذهب المشهور فتوائيا بين الأصحاب لأن المسألة لا نص فيها حسب القواعد حكموا فيها المشهور هو البطلان هذا مسلم الشهرة الفتوائية على البطلان. نه عقل رو میگیم عقل احتیاج به دلالت شرعی احتیاج صحة العقل احتیاج به دلالت شرعی و دلالت شرعی اونو احتمالا اساس الفساد مراد هذا ما ذهب إليه المشهور. إنما الكلام في إقامة الدليل لهذا الكلام ما الدلیل علی بطلان هذا الشرط، بطلان هذا العهد. من جمله من اصحابنا لعلهم المشهور ذهبوا في باب البيع مثلا الى ان بطلان الشرط لا يؤثر في بطلان العهد، العهد صحيح. فلماذا فيما نحن فيه بطلان الشرط يؤدي الى بطلان العهد؟ استدل لذلك بوجوه منها ما في الجواهر وغيره، وحاصله ان مثل هذا الشرط مناف لمقتضى العهد، وما دام هو منافيا لمقتضى العهد فالعهد بنفسه يكون فاسدا. توضيح ذلك، اصولا من جمله الشروط المعتبره في الشروط ان لا تكون منافيه لمقتضى العهد، هذا من الشروط. وقد تعرض الاصحاب وان شاء الله في بحث المكاسب في خيارات المكاسب رايتم الادله على هذا الشرط، والمشكله انه لا يوجد دليل لفظي على هذا الشرط. يعتبر في الشرط ان لا يكون منافيا لمقتضى العهد، يعتبر في الشرط ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنه، هذا في روايات. يعتبر في الشرط ان لا يكون محللا للحرام محرما للحلال، هذا في الروايات. اما يعتبر في الشرط ان لا يكون منافيا لمقتضى العهد، لا توجد فيه روايات. والاصحاب طارة حكموا لذلك بالاجماع، وأخرى حكموا لذلك بحسب القواعد. الكلام هنا النكتة الفنية في حسب القواعد هكذا، قالوا إن العقد أمر اعتباري تنزيلي إيقائي، يعني المكلف يحدث ويوجد هذا الأمر الاعتباري في الخارج، وكل أمر اعتباري يكون بلحاظ نكتة لا الاعتبار له، ليس كالأمر الحقيقي تابعا لوجوده في سوق الواقع. بل الامر الاعتباري من خصائصه انه تابع للاثر المطلوب منه، فاذا لم يكن هناك اثر الاعتبار له. ولذا في باب الاعتبارات يمكن للانسان ان يعتبر شيئا لغوا، يمكن تكوينا، لكن في صف العقلاء وفي ميدان العقلاء لا يقبل. الاعتبار اللغو ليس محالا في نفسه، قوی یعنی غير مقبول عند العقلاء. انسان يعتبر مثلا مثل ان الانسان يعتبر مثلا الان مالك لماله في جيبه الايمن، ثم يصير مالكا لماله في جيبه الايسر، وهذا عند الوغلاء لغو. تبديل الجيب من الايمن والايسر لغو عند الوغلاء، يمكن هذا الاعتبار لكن لغو. اما بخلاف اعتبار المالي مالا لك باعتبار مالك مالا، هذا اعتبار مقبول، هذا اعتبار شايع. فالأمر الاعتباري قوامه بلحاظ النقطة المصححة للاعتبار، لولا تلك النقطة الاعتبار لا. فلا إشكال أن العقود كل عقد لاعتبار نقطة خاصة مثلا، ولهدف معين، ولغرض خاص يترتبط، مثلا البيع لنقل الأعيان، الإجارة لنقل المنافع، العارية لنقل الانتفاع، هبت و للتمليك مجانه و حلو مجرم. فحينه اذن كل عقد يترتب فيها اثر، فاذا اشترت في ضمن العقد التزم ايضا برفع الاثر المطلوب من ذلك العقد، يقولون هذا الشرط باطل بل مبطل. مثلا اذا قال بعتك بلا ثمن، بعتك بشرط ان يبعتك الكتاب بمعت توما، بشرط ان يبقى الكتاب على ملكي بل ما أتسمون عرامل، فأي بيع هذا البيع؟ آجرتك بلا أجره، أية إشارة هذه الإجابة؟ أي بيع البيع الذي لا يكون فيه بإصطلاح ثمن ولا مثمن؟ أي بيع لا يترتب فيه النقل والانتفاع؟ أصلا اعتبار البيع لأجل النقل. فإذا اعتبر ثانيا اشترط التزم بأن لا يترتب النقل، فأي بيع هذا؟ فلذا صار بناؤه أن المراد بالشرط المنافي للعقد بالمقتضى العقد هو الشرط الذي في نظر العقلاء الالتزام به مناف للالتزام بالعقد، قبيح. يعني عند العقلاء التزامان متنافيان، شخص يلتزم بالبيع ثم يلتزم بعدم النقل والانتفاع، شخص يلتزم بعلقة الزواج ثم يلتزم بعدم وجود علقة الزوجية، شخص يلتزم ينشئ عقد الزواج ويلتزم لا تكون بين علقة الزوجية، لا تترتب، در وشک نفسی ولكن به شرط ان ذات صارت سيترتب اي اثر من اثار الزبادر اي شرط هذا شرط. يعني النقطه الاساسيه عند الشرط بما انه التزام العقد التزام التزامات شخصيه لا بد في الشرط في الالتزام ان لا يكون هادما ومنافيا لالتزام العقد و الا اذا فرضنا كان منافيا هذا الالتزام في سوق العقلاء لغو لا انه اقول مستحيل لغو لا يرتبون عليه الاثر لان الالتزام ايضا له شؤونه الخاصه. طبعا ينبغي ان يعرف ان شؤونه وشرائطه مو شرائط الامر الحقيقي التكويني لكن هذا في فعال اعتبار في سوق العقلاء له وجود خاص له درجه خاصه من وجود و احکام معینه آثار معینه تترتب عليه هكذا افاد الاصحاب. ولذا فرقوا بين ان يكون الشرط منافيا لمقتضى العقل فباطل و بين ان يكون الشرط منافيا لاطلاق العقل ليس باطلا. قال اذا كان الشرط منافي لاطلاق العقل مثلا بعتك الكتاب لكن الملك الحقيقي ينتقل اليك بعد يوم مشكلة خلال يوم يكون لي الحق في الفصل بعد يوم اذا ما فسخت ينتقل الملك التام بلا اي خيار او خلال يوم يومين يبقى متزلزل او خلال يوم يومين لا تتصرف في العين ابدا لا مشكلة. صحيح ان البيع يترتب عليه التصرف لكن تارة يشترط عدم التصرف مطلقا هذا منافي للبيع اخرى يشترط عدم التصرف في فترة معينة هذا منافي لإطلاق العقد لا لمقتضى العقد. فالشرط المنافي لمقتضى العقد باطل بحسب الارتكاز العقلائي فيما إذا رأوا تنافيا ما بين الالتزامين الالتزام الشرطي والالتزام العقدي هذا هو المعيار في ذلك. و أما الشرط المنافي لإطلاق العقد ليس باطلا أصلا دائما الشروط فيها تهديدات الشروط إنما الإنسان يلتزم يشترط للتعديل يحدد ليس له الإطلاق. فإذا قلنا أن الشرط الذي فيه تحديد للإطلاق تغيد للإطلاق باطل معنى كل الشروط باطلة. فلذا الشرط المنافي لإطلاق العقد ليس باطلا الشرط المنافي لمقتضى العقد باطل صار باطل. هذا شرط القاعدة تطبيقه على ما نحن فيه حلا و نقضا يعني اثباتا و نفيا صاحب الجواهر يدعي ان مقتضى عقد النكاح هو اللزوم حسب ما تقدم شرحه في كلام الاستاذ ايضا النكاح يفيد العلقة الزوجية بنحو اللزوم و اللزوم يكون لزوما حكميا فاذا جعل الخيار جعل الخيار بمعنى انه له السيطرة على الفسخ يعني العقد لا يكون لازما نفي هذا اللزوم. فالعقد و عقد النكاح يقتضي اللزوم و جعل و شرط الخيار يقتضي عدم اللزوم فهذا شرط منافي لإطلاق العقد و مع منافاته عفوا منافي لمقتضى العقد مع منافاته لمقتضى العقد يكون باطلا. أجاب صاحب العرب أشار إليه في الجواهر أيضا مو بغير أجاب صاحب بأن هذا الشرط منافي لإطلاق العقد لا لمقتضى العقد. نحن نؤمن أن النكاح لا بد فيه من اللزوم لكن الطرفان يتفقان على أنه فترة معينة يكون لهم الخيار. إطلاق العقد يقتضي أن يكون اللزوم دائما وليس بمعنى العقد بعبارة أخرى مقتضى العقد هذا اللزوم ليس ذاتيا له. بعبارة أخرى تارة هذا الشيء يكون ذاتيا له أو ذات العقد ذات ما يقتضيه العقد ذات مقتضى العقد والمعيار فيه ما ذكرناه إن المعيار فيه الالتزام بالشرط مناف للالتزام بالعقد اعتبار الشرط مناف لاعتبار العقد عند العقلاء هذا هو المعيار فيه. و أما إذا كان منافيا ل اطلاق العقد هذا لا اشكال فيه و فيما نحن فيه اجاب السيد اليزدي قال هذا الوجه غير صحيح هذا الوجه الذي ذكر لم يذكر النكته في ذلك ظاهرا نكته في ذلك هذا الاشكال المعروف انه منافي لاطلاق العقد قال كما ترى فقد اكتفى السيد اليزدي بقوله كما ترى لا لا كبرين لا كبرى واحده الشرط المنافي لمقتضى العقد باطل الشرط المنافي لاطلاق العقد ليس باطل هذا المقام خب ذاك يقول مقتضى العقد لا يقول يرفع اللزوم مطلقا يرفع اللزوم في فتره معينه لزوم که از باب نکاح قطعا که اینطور ها البته همین این یک اشکال دیگه است اما فلا ذلك ان اللزوم ليس مقتضى العقل ليس ذاتيا اشکال شیخ حافظ الله بله المعیار نحن الان ذکرنا كل التزام في نبع العرف منافي مع الالتزام العقدي باب بالظبط
بنظر العرف يختلف
طبعا يختلف لا بحسب العرف العام يعني كل شرط يكون منافيا مثلا يقول زبش رو که نفسی به شرط ان لا تكون آثار زوجیت بین ابدا لا من اللمسه و الی آخر شون زوج تشمیر لانه جعل نفسه ها زوجن لهذا الرجل هذا اعتبار مو حقیقتا هذا الجعل یحتاج الى عنایت اذا لا تترتب عليه الآثار ایه تو عنایت فی البین سیدنا
عندما يقول صاحب الجواب ان هذا الشرط منافي لمقتضى العقد وصاحب الجواب يقول هذا منافي لاطلاق العقد لذلك انهم مختلفين في التطبيق
مو مختلف
مش
لا انصافا الحق مع صاحب العروه ومنافي لاطلاق العقد هو يتصور ان بلي اللهم الا ان يثبت ان اللزوم فيما نحن فيه لزوم حكمي لا يمكن تغييره وهذا ما يحتاج الى هذا الدليل هذا باصله محل كلام لزوم الحكمي فيما نحن فيه امس شرح اول امس شرحنا هذا مصادره على المطلوب اسم محل الكلام ان اللزوم في عقد النكاح لزوم حكمي او حقي اذا كان اللزوم حقيا فالخيار يدخل فيه اذا كان اللزوم حكميا الخيار لا يدخل فيه ولذا السيد الاستاذ لما استدل بان الخيار لا يدخل في باب النكاح لان اللزوم فيما نحن فيه حكمي قلنا ان كلامه مصادره على المطلوب
انت النهايه شما قبول
كنت حكمي هو دليلك فقط نه دليلك خب حالا بعد ثم على تقدير قبول هذا اللزوم العقد الحكمي هذا اولا ثم على تقدير خب انسان اذا خالف و اشترط خلاف اللزوم الحكمي لماذا يكون العقد فاسدا مثلا اذا قال وهبت که هذا الكتاب به شرط ان لا يكون لي حق الرجوع ثم اراد الرجوع خب يرجع الهبه اولا صحيحه ليس له ان يشترط هذا شرط باطل شرط اسقاط حق الرجوع باطل ولكن في نفس الوقت الهبه صحيحه اذا كان حقيا اشترط شيئا ليس من حقي بس اذا كان حكميا اشترط شيئا ليس من حقي الشرط يكون فاسدا باطلا لماذا على عقد فاسد على كيف ما كان على كل وجه جعل اللزوم من مقتضى العقد بحيث ان اشتراط نفي اللزوم لفتره معينه مخالف مع مقتضى العقد خلاف الظاهر انصافا خلاف الظاهر انصافا انا اتصال حق مع العرب صاحب العرب و فی الجواهرم علی والی اليوم ما راجعت امس مراجعتی از سابقه فی الجواهرم قال الا ان يقال انه منافل لمقتضى اطلاق العقد لا لاصل العقد انصافا هذا شرط منافل لاطلاق العقد لا منافل لمقتضى العقد لان الطرفان انشاء الزوجیه بالفعل انشاء الزوجیه لا اشکال فی انشاء الزوجیه لا اشکال فی لكن جعل لهم الخیار و هذا الجعل باطل ليس لهم ان يجعل الخیار اللزوم في ما نحن فيه حكمي ليس لهما قبل ليس لهما الإنشاء يبقى على حاله ليش الإنشاء يبطل وأما أن هذا الشرط منافي مع اللزوم لا ليس منافيا في ذاته ليس منافيا لأن هذا الشرط يحدد اللزوم كان العقد لازم من أول زمانه يقول لا بعد يومين نفكر خلال يومين إذا اخترنا البقاء على علقة الزوجية فباقيته وإذا أردنا الفصل نفسه فإذا جعل الشرط بإطلاع الخيار لمدة يومين هذا راح يكون منافيا لإطلاق العقد لا لمقتضى العقد ومثل هذا الشرط لا يسري بطلانه إلى العقد الشرط الذي منافي لبطلان العقد بحيث أن التزامه منافي للالتزام بالعقد يعني العرف يرى أن هناك التزامين متنافيين أنت التزمت بالزوجية والتزمت بعد أن ترتيب آثار الزوجية أصلا أي التزام نأخذ به؟ بما أن الالتزامين متنافيان في غاية التنافي العرف يرفع اليد عنهما لا الالتزام الأول ثابت ولا الالتزام الثاني هذا صحيح لكن فيما نحن فيه ليس كذلك. إذا اشترط عليه أن يكون هناك حق لمدة يومين هذا الشرط فاسد وفاسد. الأرض يبقى على ما هو عليه. التبسك وعموم قوله تعالى أوف بالعقود لا مانع منه، بل إذا كانت هناك شبهة مصداقية في العقد صحيح، لكن عقد بالفعل بالوجدان محقق. و هذا الشرط إذا كان منافيا لمقتضى شبهة مصداقية أو قطعا العقد ما موجود، حينئذ لا يرجع للعموم. و اما فيما نحن فيه العقد محقق و الشرط فاسد جزما و الشرط التزام آخر. العقد التزام و الشرط التزام. الالتزام الثاني باطل به حکم شریعه، به حکم مجموع روایات و الادله. الالتزام الاول و على حاله. ما الدلیل على بطلان هذا الالتزام؟ ولذا السيد اليزدي يقول نحن نتعجب ان فقهاءنا استدلوا هكذا. هذا الدليل هو الدليل العام عند الفقهاء في ان الشرط الفاسد ليس مفسدا، باعتبار ان الشرط التزام مستقل، نعم مرتبط بالعقد، بل اقدم التزام. بطلان احد الالتزامين لا يسري الى بطلان الالتزام الاخر. احد الالتزامين باطل لكن الالتزام الاخر باعتبار الاخر ليس باطلا. يقول السيد اليزدي لماذا هذا الكلام لا تقول له في عقد النكاح؟ ما هي الخصوصيه في عقد النكاح؟ لا تلتزم. نعم لو فرضنا ان اللزوم ذاتي للنكاح مو اعتبار شرعي، اصلا مفهوم النكاح عقد النكاح اللزوم عند العرف، حينئذ اشتراط عدم اللزوم مناف مع ذاتي النكاح. هذا الاشكال ورد، لكن هذا الاصل لم يثبت، هذا المعنى لم يثبت. لم يثبت ان اللزوم ذاتي له، اعتباري كان بامكان الشارع و بامكان بعض العقلاء ان يجعل النكاح امرا جائزا كعقد الهبه مثلا او عقدا لازما كعقد البيع، كلاهما معقول، ليس هناك ذاتي لا يتخلى. يعني بعباره اوضح من ذلك، تاره تخلف شرط او تغيير شرط يؤدي الى عدم صدق الموضوع عرفا او الشك في صدق الموضوع عرفا. هل فيما نحن فيه اشتراط الخيار من هذا القبيل؟ النقطة هنا، هذا عقد ام لا؟ اتفقا على الزوجيه لكن جعل الخيار لمده يوم. الشارع هذا عرفا ابتداءا نحاسبه عرفا، هل عرفا هذا عقد ام لا؟ إذا قلنا هذا عرفا ليس عقدا، عرف لا يفهم نكاح هكذا أن يكون الخيار بيوم، أو لا أغل يشك في أنه عقدا، حينئذ صحيح كلام المشهور صحيح، لأنه يشك في صدق أفو بالعهود ولا يرجع إلى عموم أفو بالعهود للشبه الموضوعي. وأخرى نقول لا، عقد عقد قطعا في نظر العرف عقد، هل الشارع منع منها أم لا؟ فإذا صدق عليه أنه عقد عرفا و شرط هم باطلون، شرعن باطلون، لكن نحن نحتمل ان فساد شرط يسري الى العقد، عقد مشاره يحكم بفساده، و يحتمل لا لا يسري الى العقد، فما المحذور من الرجوع الى عموم اوفو بالعقود؟ هذا وجه الاستدلال للسيد اليزدي، يعني وجه الاستدلال بهذا الشرط اثباتا و نفيا. الوجه الثاني ما افاده الاستاد قدس الله سره الشريف و خصوصا عفد لتتمیم هذا الوجه، السيد الحكيم هنا من عنده اضاف اشكالا آخر، و انه التحقيق عندنا ان حقيقة عقد المنقطع، عقد المتعة، حقيقته عبارة عن اشتراط الاجل في عقد النكاح. يعني كأنما قالت زوجت که نفسی انشأت علقة الزوجية، لكن بشرط و شرط اذا صار بعد يومين تنتهي هذه العلقه. قال الصحيح عندنا ان حقيقه عقد النكاح المنقطع عباره عن علقه النكاح الذي جعل فيها الشرط، لكن الشرط الاجل. يعني زوجتك نفسي الى مثلا يوم الجمعه، معنى قولها زوجتك نفسي الى يوم الجمعه يعني انشات علقه النكاح المطلقه، لكن اشترط و اشترط عليك ان هذه العلقه تنتهي الى يوم الجمعه. هكذا افاد السيد الحكيم في المستنسك، ولكن انصافا كل ما فكرت في عبارتي ظاهرا ان حقيقه العقد المنقطع ايجاد العلقه الموقته، لا ایجاد العلقت مطلقاً و یشترط انتهاء عند الاشهر خلاف الظاهر انصافا في شما مستمسا بخیر بخونم انصاف دستش ایجاب انا من باب الاحتیاط غالبا لست مغیرن از اعتراض کثیر على العلا و مضافا الى ان التحقیق الى ان التحقیق ان عقد الانقطاع راجع الى عقد تزویج به شرط الانفساخ فی الاجل یعنی معنا عبارتی
ان
بله
راجع
الى خب یعنی راجع یعنی به عبارت اخرى ينشئ العلقه العلقه الزوجيه مطلقا هذا معنا بشر و تشترط ان ينفسخ هذه العلقه عند مجيء الاجل الظاهر تماما
من باب انه لو لم يذكر الاجل
اولا تلك الرواد معارضه يمكن لا نقبله تشترط انکه ان لم تشترط الايام لعله من كلام تشترط الايام شرطی تلك العبارات مراد از ذکر اشتراط المصطلح یعنی انشاءالله ولا ریب ان شرط الانفساخ اولا بالمنافات للنکاح من شرط الخیار یعنی شرط الانفساخ لذاک الزمان فاذا ثبت عدم المنافات في الاول فعدم المنافات في الثاني اولا خب هذا غریب و خب ثبت في الاول بالدليل وهذا اشبه بالقياس عليك بمكان لإحراز هذه الأولوية بحيث يكون من تنقيه المناط القطعي في غاية صعوبة الإشكال مضافا إلى أن المبنى في نفسه غير تام الفهم العرفي أن في العقد الدائم تنشأ الزوجية مطلقة لا مغيرة بالدوام حقيقة الزوجية تنشأ في العقد المنقطع العلقة الموقتة تنشأ مثل الوصية طاعت الإنسان يقول كتابي لزيد هبته تملیک مطلق تا اتن یقول ادامت تو کتاب بلیسه تملیک موقت تملیک مبدأ و الموت فکما ان تملیک مطلق و موقت و محدود علقت زوجی هم که داره مطلق اصول فی الدائم محدود اصول فی المنقطع و اما انه شرط الانفساخ الى انتهاء الاجل انصافا یعنی لولا انه لعله يستفيد من مجموع الادله وبلحاظ هذا الفرق الا انصافا خلاف الانشاء لانه الانشائيا بلي
كلام السيد ممكن انه في العقل منقطع بشرط اجل العقل الدائم بلا شرط اجل شو
الاشكال هنا حقيقه ظاهره هذه مطلقه وهذه محدوده
اذا شرط مشان
يعني في مقام الانشاء ما داتون شيء المره تنشه مطلق زوجیه مقیده زوجیه مقیده من الان الى یوم الجمعه هذه الفتره کما انه تارتن ینشه یملک مطلقا یقول الکتاب من کله و اخرى یقول الکتاب من کله که من بعد موتی هذه سوء الوصیه تملیکی الوصیه تملیکی مثل الهبه الفرق بینما فی الهبه تملیک مطلق هذا فی هذا تملیک محدود ليس بینما فرق فيما نحن فيه اصلا الامور الاعتباريه قوامها بالقصد انت لاحظوا المراه والرجل ماذا ينشئان يعتبران يعتبران زوجيه مؤقته مو يعتبران زوجيه لا محدوده زوجيه مطلقه لكن يشترط ان هذه الزوجيه تنتهي عند الكذا لا تنفسخ هذه الزوجيه بمجيء الاجل هذا خلاف الظاهر انصافا خلاف القصد خلاف القصد الشخصي للطرفين على این که به ماکان هذا الذي افاده لتأیید کلام صاحب العروه خب اشکاله واضح هذا ما افاده صاحب العروه صاحب الجواهر و تبین انصافا لو کننا نحن والقواعد الحق مع صاحب العروه فإن هذا شرط منافی مع اطلاق الان ليس منافی لمقتضى الان و تبین بإذن الله المعیار في ذلك و هذا المعیار عام في جميع العهود يجري ليس خاصا بما نحن فيه كيف يعرف انه مناف للاطلاق ومناف للمختبر
سيدنا فينا الشرط اللي خاص ترتيب الاثار على عقد النكاح يعني مثلا من الاثار المترتبه من سرقه النفر والنفقه وغيره من ذلك فالشرط شرط الخيار مولانا اذا كان يتنافى مع هذه الاثار قطعا يكون منافيا للمقتضى ما تفضلتم فيه صحيح انه بلحاظ عمود الزمان يكون منافيا للإطلاق
مفضل العقل شنو علقة الزوجية علقة الزوجية حاصلة لا يعني الفاس فقط في جناف اللزوم
لكن هل يلزم من ذلك المهر
في المهر المكافي عن النفقة في عنا كثير من الأمور تترتب على
الميراث
بلا إشكال أن المهر
سيدنا الشرط شرط الخيار إنما يتنافى على الإطلاق حينئذ يكون متنافيا مع مقتضى العقل.
لأن مقتضى العقل إيجاد العلقة مطلقا، هذا مقتضى
إذا بلحاظ عمود الزمن صحيح
مفروض الآن الشرط فاسد، هذا المفروض
جيد.
فساده يسري إلى فساد العقل،
هو يقول نعم لأنه يسري إلى
هو لا يقول لا
لا في كلام أن التنافي لإطلاق العقد أو المقتضى. إذا قلنا أنه ينافي اللزوم، اللزوم المؤبد يكون تنافيا لإطلاق العقد، يقيده لإطلاق العقد. أما إذا كان التنافي للأثر المترتبة على العقد فهو تنافي المقتضى العقد، يكون حتما صح الجواب.
لا ليش مقتضى العقد؟ لأن مسألة النفقة مترتبة عليه، مسألة القسمة كل شيء إذا لم تفسخ العقد نوجبه
بمجرد العقد يثبت المهر. شرط الخيار ماذا يقول؟ لا مهر لك.
فاصل هذا الشيء، هذا الشرط بس العقد ايش فاصل؟
لا
العقد ايش يفسر الكلام هنا؟ تأملوا
في تلازم بين المقتضيات.
الآن مقتضى العقد هو كلاهما ينشأان الزوجية، مو أنه ما أنشأ الزوجية، فقد فحاول أن تكون الزوجية في فترة معينة مرددة، مو معنى أنه مطلقا ما أنشأ الزوجية، أنشأ الزوجية لازم أيضا.
أنتوا أجيبون على هذين، عندما تقول زوجتك ثبت المهر، عندما يشترط الخيار كأنه يقول لا مهر لك،
هو هذا خيار باطل.
في تنافي ولا ما في تنافي؟
هذا الخيار باطل،
ولكن هي التنافي معه
يعني واقعا ما أراد النكاح، لا تنافي مع النكاح ما يصير،
مش مع النكاح
ما
أصلا يعني كأنما لم يتم إنشاء النكاح.
بل هو مسلم إن شاء النكاح ثابت.
خلص
هو متعارض
مع الثابت. هو المعيار، ذكرنا لكم المعيار أن الالتزام بالشرط ينافي مع الالتزام بالعقد. هنا لا ينافي الالتزام بالعقد، يلتزم بالعقد، فقد يجعل فترة معينة حق الخيار له. هذا الشرط هم باطل، أصل العقد وأصل الزوجية ودوامها وتمامها وإطلاقها أنشأ فترة معينة جعل الحق، لماذا ينافي مع
العقد؟ يومين تفسخ العقد يدفع لها المهر
العقد فاسد، شرط فاسد. نحن نريد أن نقول أن فساد الشرط وبطلان الشرط يؤدي إلى بطلان العقد،
لا يصح
هذا هنا الكلام. يا سيدي
الشرط فاسد باشد وقت إن شرط فاسد بعد
نه دیگه نه فاسده دیگه خیار نداره
فاسده.
یعنی حق خیار به عقد ثابته.
خب وقتی کسی مثلا در معامله
گفت نه اونجاشون شرط درسته، در اینجا شرط فاسده، این فساد شرط معدی به فساد عقد نمیشه. حالا ما قاله سید الیزدی استدل سید الاستاد وجه آخر غیر هذا الوجه حاصله صبر سید الاستاد تقدم امس الدلیل عنده ان اهمال في الواقعيات غير معقوله بتعبير قدس الله نفسه، فلا بد ان الطرفين لما انشا الزوجيه اما انشا الزوجيه مطلقه او محدده لا يخلو من امر. في صوره الاشتراط الاطلاق ممتنع لانهم اشترطوا الخيار، فيبقى محدوده، فراح تكون العلقه علقه الزوجيه يعني المنشا محدودا ومقيدا، مقیدون بعدم الفسخ واقعا. فلذا فالعقد الدائم ینشه صيغه العقد الدائم لكن محدودون از زوجیتون محدودتون بعدم الفسخ اذا اشترط الخيار، معنا ان زوجیه موجودتون ادالت یفسخ و كذلك في العقد المنقطع اضافه الى الاجل الذي يذكر في العقد المنقطع لما يشترط الخيار يقول لمده يوم يكون لي الخيار، معنا ان هذا العقد موجودون اذا لم يفسخ فالمنشأ محدودون. والمستفاد من ادله الخيار من ادله العقد ان عقد النكاح لابد ان يكون المنشأ مطلقا، المحدود غير صحيحه في العقد الدائم لان الحد في العقد الدائم ينافي الدوام، وفي العقد المنقطع لأن العقد المنقطع وإن كان منقطعا ومحدودا لكن لابد أن تكون المحدودية مضبوطة معينة، الأجل مضبوطا، وإذا جعل الخيار الأجل لا يكون مضبوطا، فإذا لا يكون مضبوطا يكون به اصطلاح هذا الشرط باطلا. كما بلي
دائما بيكون مضبوط
لأن العقد المنقطع من خصائصه يكون مضبوطا
بالنسبة للخيار،
لا في الخلال ليس مفقوده، لأنه يقول إذا فسخ مو معنى خلال اليوم متى يفسخ؟
قد يفسخ وقد
يفسخ. قد يفسخ قد لا يفسخ، خلال أول اليوم يفسخ آخر اليوم يفسخ، في عهد منقطع ما يصير. ما يصير خو. في العهد المنقطع لابد من ضبطه، ساعة ساعتين لا زمان معين، كل الخصوصات لابد أن تتعين.
خو بعض الناس. خلال أفسخ خلال اليوم.
ممكن ما يفسخ، يمكن لا يفسخ، فلذا غير واضح.
يمكن لا يفسخ يعني أمضى العاقة
ما يخالف، فغير واضح، فالأجر غير مفهوم. هذا فحينئذ المشكلة عند السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف أن في عقد النكاح، بما أن بإصطلاح أساس عقد النكاح هو إيجاد الألغة، وهذه الألغة في عقد النكاح الدائم لابد أن تكون مطلقة، يعني من خصائص العقد الدائم، وفي العقد المنقطع لابد أن يكون مضبوطا موقتا مضبوطا. فإذا اشترط الخيار ينافي مع مقتضى العقد، اشتراط الخيار ينافي مع، لأن مقتضى العقد الدائم أن يكون مطلقا، لا يكون فيه الأجل، لا يكون فيه الفسخ، لا يكون محدودا. فلذا لما به اصطلاح يشترط الخيار لم ينشئ الزوجیه المطلقه فليس عقدا دائما، لم ينشئ الزوجیه المحدده المضبوطه فليس عقدا منقطعا. ولذا تخل وجود هذا الشرط يؤدي الى بطلان العقد، العقد لم يتحقق، لان العقد الدائم له شرط، العقد المنقطع له شرط. واذا جعل الشرط جه شرط الخيار قال بشرط ان يكون، نبي يقصد العقد الدائم، لان في العقد الدائم به حساب اجل ما موجود، محدوديه ما لا توجد، وليس العقد المنقطع، لان في العقد المنقطع لابد ان يكون الاجل محدودا مضبوطا، وهنا ليس مضبوطا. فلذا حكم قدس الله نفسه بانه في هذه الصوره فساد الشرط يسري الى عدم تحقق العقد، يعني العقد الدائم او العقد المنقطع لم يتحقق شيء منهما. هذا ملخص ما افاده قدس سره في المقام، وسياتي غدا بيان المناقشه فيه.